بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة فجر الإبداع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم فضائيات السحر. فضائيات
السحر. دعاة إلى الله تسمو بهم رسالة.
أتينا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
دعاة إلى الله أعلم أن الخطر قادم.
هؤلاء الذين يقومون على هذه القنوات همهم الأكبر هو أن يعبدون العبادة لغير الله عز وجل.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
يا ناس إن أعظم شيء عندنا يجب أن نحافظ عليه هو عقيدتنا.
فضائيات السحر.
يدعون غير الله علانية أمام الخلق ويقولون يا بدوح ويا كحكح ويا شمهرور وغيرها من الأسماء التي يستغيثون بها من دون الله عز وجل. أنسينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى؟
الرافع لو كان صدق المقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث خير الآخر ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. فالواجب على المسلم الحذر.
فضائيات السحر.
يا من أدخلت القنوات الفضائية في بيت لا تلومن إلا نفسك.
حقائق.
هؤلاء القوم لم يقرأوا القرآن بتاتا. هؤلاء يدعون علم الغيب. هؤلاء يستعينون بالجن والشياطين ويقولونها أمام الناس علانية.
هؤلاء أحدثوا كفرا ما أحدثته قريش.
قصص ليست من نسج الخيال بل حقيقة.
حصلت منهم مقاومة عنيفة جدا 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 حتى أنني أتذكر أني حينما تمكنت عليه وألقيت القبض عليه بعد مقاومة شديدة جدا في داخل البقالة فتحت عيني فإذا ملابس في يدي ولا أدري أين لها.
غرائب.
والله إني أبغض بنتي وأراها كالقرد وأتمنى أن تموت.
هذا الداء.
كم من شاك يشكي علينا من قضية تفزز الأطفال وعدم نومهم في الليل وتلبس هذه الشياطين في نسائهم وإيذائهم للبيوت.
وإليكم الدواء.
بعض الناس لا يؤمن أن هذا القرآن شفاء.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
فضائيات السحر. حوار مع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني والشيخ عادل المقبل. أدار الحوار الإعلامي صلاح الغيدان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يكذبون بعقول الناس يستخفون وللغيب يدعون وبالشر يتبخترون. أوهموا الناس بغير الحقيقة حلوانهم يتكفل به الساذجون. علامتهم أسماء الشياطين وصفاتهم ادعاء اختراق العادات. علوم الشر بدأت في انتشار ملحوظ تدخل البيوت بلا استئذان لا يصدقهم من كان لديه أدنى درجات الإدراك واحترام النفس والعقيدة. ساحر يتكهن وشيطان رجيم ومغفل يركض وقناة تستقبل ورقم اتصال أكبر من الشاشة وإفساد العقيدة غايتهم المقصودة. أيها الإخوة المستمعون نبقى وإياكم في هذه الدقائق مع حوار عن فضائيات السحر التي انتشرت في الآونة الأخيرة مع شيخينا الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلامي المعروف والشيخ عادل بن طاهر المقبل رئيس هيئة الفاروق والفيصلية المكلف بمطاردة السحرة وملاحقتهم في مدينة الرياض. بداية الشيخ راشد نريد أن نتحدث عن جهود العلماء وسبب تكثيفهم في محاربة هذه القنوات.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أخي الكريم يجب علينا جميعا أن نقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو طريق الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الدعوة أقسام، هناك الدعوة إلى الأخلاق، وهناك الدعوة إلى العبادة، وهناك الدعوة إلى العقيدة التي منبعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو تأملت أخي الكريم صلاح وشيخ عادل إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنه مكث 13 سنة في مكة، كلها فترة في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الله بالعبادة. الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، كلهم جميعا اتحدت دعوتهم إلى قضية واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإلى إفراده بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أرسل الله سبحانه وتعالى من نبي إلا يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أعظم أمر يجب أن ندعو إليه وأن نحمي حماه وأن نمنع الآخرين أن يتسوروا، هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده عز وجل بالعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملت في سيرته صلى الله عليه وسلم تجد أنه كان يوضح هذا الأمر بوضوح وجلاء. معاذ بن جبل رضي الله عنه في ذاك الموقف الرائع العجيب، يقف معاذ رضي الله عنه ليرسم لنا لوحة عظيمة من لوحات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أنموذجا حسنا في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. يقول رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. تخيل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يركب على حمار وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم صحابته الكرام، فقال له: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أهمية هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شيء، سواء كان هذا الأمر صغيرا أو كان كبيرا. ولهذا الجنة دخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد دون الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة. إذن أعظم شيء نحمي حماه وندعو إليه وندافع عنه هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. هذه القنوات وإعلام السحرة كلها تأتي لتهدم عقيدة التوحيد، وتهدم هذه العقيدة الصافية، وتهدم تعلق الناس بالله عز وجل، لتعلقهم بالآخرين، ومن تعلق شيئا وكل إليه. لذا تأتي أهمية هذه الحملة التي يقوم بها العلماء والدعاء والصالحون والمصلحون تجاه قنوات السحر، من أجل أن يقولوا كما قال ربعي بن عامر: أتينا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
شيخ عادل، من وراء هذه القنوات ومن يقف خلف البث؟
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أوضح لنا فضيلة الشيخ يحفظه الله عن قضية مهمة جدا، وهي قضية التوحيد. هؤلاء الذين يقومون على هذه القنوات همهم الأكبر هو أن يعبدون العبادة لغير الله عز وجل، واحد. اثنين، لأنهم معاول الهدم في المجتمع، فهم اليد الأولى والمعينة للشيطان الرجيم. هم مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل. يا إخوان، لابد أن ندرك مسألة مهمة جدا، أن أعداء الدين أعظم شيء يريدونه هو أن يحطموا ويخشرخوا أعظم شيء عندنا في حياتنا، وهو قضية التوحيد. هذا الأمر. هذا مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون هذا مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، طيب هذا في حال من يتعلق هذه التميمة. وانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف، يقول من أتى كاهن أو عراف فسأله عن شيء، بيّن الشيخ أي شيء أي شيء، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب هذا السائل الذي دخل على هذا الكاهن أو على هذا الساحر وسأله، وقد قرر أهل العلم أن المتصل على هذه القنوات الفضائية أو الذاهب إليهم أنه في الحكم سواء، رفع السماعة فاتصل عليه، تخيل هذا الرجل يدخل أو يتصل بإيمان ثم ما أن يغلق السماعة حتى يخرج من دائرة الإيمان، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، فما بالكم يا إخوان بمن يكتب هذه التمائم وهذه الطلاسم وهذه الرموز وهذه الكتابات وهذه الحروف وهذه الأرقام التي كل رقم كل طلسم كل حرف لها معنى ولها دلالة، هي كفر بالله عز وجل واستغاثة بالشيطان وتعظيم للشيطان واحتكارا لكلام المنان جل في علاه. هؤلاء مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل، هم المعين الأول للشيطان، ولذلك كل بلاء كل شر وراه السحر.
شيخ راشد، في هذه القنوات دائما ما نسمع بتوقيت مكة المكرمة، توقيت السعودية، وهي صريحة في هذه العبارة، لماذا بالتحديد مكة والسعودية؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أولا أعتقد أن تحديد توقيت السعودية هو لأمور، أولا لأمور دنيوية إعلانية ولأمور دينية. أول هذه الأمور الأمور الدينية، هم أولا يعلمون أن المملكة العربية السعودية هي قبلة العالم الإسلامي، فأي أمر يتحدث فيه باسم المملكة العربية السعودية فهو يعطى قداسة، فهم يتحدثون بهذا ليقولوا للناس نحن نتبع للمملكة العربية السعودية أرض الإسلام وأرض الإيمان وأرض محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أخي الكريم، من أجل أن يلبسوا على العوام ويلبسوا على الناس، أنت حينما تأتي يقول والله البرنامج الفلاني مع الشيخ فلان بن فلان في قناة كذا لتوقيت مكة المكرمة، إذن تقول والله هذا شيخ والتوقيت توقيت مكة، إذن لابد أن نتجه إلى هذه القناة وأن نستمع من هذا الرجل لنأخذ ما عنده، وما هي إلا أمور ليمرروا بها باطلهم وفكرهم إلى قلوب وإلى عقول الناس. واستطاعوا أن يفعلوا هذا بهذه الأمور، استطاعوا أن يوهموا الناس أنهم يقرؤون القرآن وهم لا يعرفون كيف قراءته القراءة الصحيحة، استطاعوا أن يقولوا للناس أحيانا نحن لا نشفي، الذي يشفي الله سبحانه وتعالى، وهم في المقابل يدعون أنهم الذين يشفون ويمرضون ونحو ذلك. إذن هناك منحى ديني يريدون أن يكتسبونه وأن يضفوا الصبغة الدينية على باطلهم حتى يمرر للناس، وكما فعل قائدهم إبليس حينما قال لأبي هريرة رضي الله عنه سأخبرك بآية إذا قرأتها لا يضرك شيء، فأخبره بآية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، فهم كذبة لكنهم يريدون أن يصدقهم الناس ببعض الأعمال حتى يمرروا هذا الباطل إلى المسلمين. هناك قضية أخرى، السعودية تحديدا ودول الخليج، السعودية تحديدا هي أرض التوحيد، لم يستطع أحد منذ عشرات السنين أن يخلخل توحيد الناس أو أن يفسد عقيدتهم، وكان يقف ولله الحمد في كل مرة يحاول أحد أن يفسد عقيدة أهل هذه البلاد كانوا يجدون من يقف حصنا منيعا لحماية التوحيد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهم أيضا يريدون أن يفسدوا الناس ويفسدوا البلاد والعباد بهذا السحر، لأن الناس إذا تركوا التعلق بالله تعلقوا بهذه الأوثان وبهذه الأمور، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الأمن الذي ننعم نحن فيه إنما هو ثمرة من ثمار التوحيد الذي يريدون أن يسلبوه منا بهذا الباطل الذي يريدون تقديمه لنا. الله سبحانه وتعالى بين في كتابه قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهداية التي ننعم فيها بسبب تعلقنا بالله وتمسكنا بهذا التوحيد، فيريدون أن يخلخلوا هذا التمسك وهذا التعلق بالله عز وجل ليعلقونا بهؤلاء البشر الذين لا يضرون ولا ينفعون.
شيخ عادل، استخدامهم للآلات والتقنية مثل التلفزيون، ما هو سبب استخدامهم لهذه التقنية وتسخيرها لإشغالهم عن الدين والشرك بالله؟
الحمد لله، موصول الصلاة والسلام على رسول. يا أخي الكريم، قبل الكلام عن قضية القنوات الفضائية وقضية استعمالهم للبث، نحن يجب أن نوصل رسالة لعامة الناس الذين يتعاملون بهذه التقنية. هؤلاء نحن انتهينا منهم أنهم مراكز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل، وأن هؤلاء رأس للبلاء لإفساد عقائد المسلمين. لكن يجب أن توصل هذه المعلومة لعوام الناس، ونقول للناس: يا من أدخلت القنوات الفضائية، يا من أدخلت القنوات الفضائية في بيتك، لا تلومن إلا نفسك، إضافة على أنك أفسدت عقيدة أهل بيتك إلا أنك جلبت الشياطين في داخل البيت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يوضح لنا أن الرجل إذا أراد أن يدخل البيت فقال بسم الله، ثم إذا جاء عند الطعام قال بسم الله، قال الشيطان: ما أدركت المبيت ولا الطعام. فما بالك من يدخل في هذا البيت ساحرا على القناة الفضائية وعلى الهواء المباشر، ثم ينادي: يا شرطيخ، يا شمطير طروني، يا كحكح جل جلالك، يا، ثم يقدس هذه الشياطين ويعظمها، ثم تكون سببا من الأسباب بجلب تلك الشياطين إلى تلك البيوت، فتتسلط تلك الشياطين على أولئك المساكين من الأطفال والصبيان الصغار، فتتسلط عليهم. فلا تسأل كم من شاك يشكي علينا من قضية تفزز الأطفال وعدم نومهم في الليل وتلبس هذه الشياطين في نسائهم وإيذائهم للبيوت. وأحيانا وصل الحد البارحة القريب عندي شكوى أن رجل يقول: يا أخي الكريم، أشغلتني الجن في مطبخي تكسير وأذى وإفساد، حتى رأيت أمام عيني الزجاج يتحطم بكل قوة يتكسر. قلت: السبب أنك أدخلت القنوات الفضائية فجلبت الشياطين، فما عليك إلا أن تتوب إلى الله جل في علاه، وأن تقرأ سورة البقرة بنية الحفظ من الشياطين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سورة البقرة أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة، بيت قرأت فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. هؤلاء هم مراكز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله جل في علاه. وهؤلاء يا أخي يجب أن تعلم علم يقين أن المسألة ليست القنوات الفضائية فقط، بل إن الذين يدخلون ويخدعون من قبل مواقع الأنترنت، فيدخل على موقع الأنترنت من الشباب أو من الشابات فيجد أيقونات الأولى مكتوب: هل تريد أن تجلب حبيبا أو تدفع عدوا أو أن يعظمك الزعماء والملوك أو الرؤساء أو من تحب، ما عليك إلا أن تدخل. وبمجرد أن يدخل يبدأ يدخل فيجد طلاسم ورموز يقرأها، ثم هذه الطلاسم والرموز هي تعظيم للشياطين واستغاثة بها، ثم تبدأ الشياطين تجلب إليه، ثم تبدأ تنفذ له بعض الأشياء، حتى إذا وقع في الشرك ووقع في الفخ بدأت تساوم على أنه لا بد من الذبح لغير الله أو كفر بالرحمن والتقرب إلى الشيطان، ثم إيذاء المسلمين الغافلين بهذه الأعمال.
أين عقل المشاهد شيخ راشد، خصوصا أنه تنطلي عليه الحيل الساحر، حيث يقرأ الآيات ويكررها في حديثه ويسبح الله سبحانه وتعالى ويقول: أنا لا أشفي نملة، لا يشفي إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يقول أسماء الله مردوفة بكحكاح، أسماء الشياطين الصريحة، وش تعليقك؟
أنت ذكرتها يا أخي الكريم. قد يوجد إنسان يحمل الشهادات العليا، وتجده يعني متخصص وعبقري في تخصصه الذي هو فيه، لكننا أخي الكريم نعاني من مشكلة كبيرة، وهي الجهل بأحكام الشريعة والجهل بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وإلا فوالله لو كانت القلوب تعلم التوحيد وتفهمه وتعظم الله سبحانه وتعالى ما حدث الذي رأيناه. أخي الكريم، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله علانية أمام الخلق ويقولون يا بدوح ويا كحكح ويا شمهرور وغيرها من الأسماء التي يستغيثون بها من دون الله عز وجل. أليس هذه استغاثة بغير الله؟ أليس هذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. هذا فرد من أفراد العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو الاستغاثة والاستعانة وطلب الله سبحانه وتعالى. إذن لدينا مشكلة كبيرة، لدينا مشكلة عظيمة في أننا أصبحنا لا نفهم التوحيد، وأصبح الإنسان يستحي أن يقدم التوحيد، وأصبح من يقدمه يسمى درويش. قال وينك الآن الناس في الفكر وفي الثقافة والتنويريين وأنت لازلت درويش تقدم هذا التوحيد للناس؟ نقول هذا التوحيد الذي نقدمه للناس هو التوحيد الذي قدمه محمد صلى الله عليه وسلم للبشر، وهو الأمر الذي سيسألنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذا دخل الإنسان إلى قبره سئل عن ثلاث: سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه هي أمور التوحيد والعقيدة التي نعلمها للناس. الآن هؤلاء القوم يأتون ويدعون غير الله سبحانه وتعالى علانية، إذن نحن نطلب منهم أن يتأملوا وأن يفكروا في هذه الأمور التي تقدم. يا أخي، نحن الآن في زمن فتنة، في زمن فتنة. ألم يقل العلماء السابقون إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ إذا كان هذا إنسان يقول قال الله وقال رسوله، يجب أن تتأمل فيما يقول، حتى لأن هذا العلم دين وعبادة تتقرب بها إلى الله. فكيف وأنت تسمع الشرك والكفر الصريح بالله سبحانه وتعالى؟ أنت أخي صلاح حينما أتيت وقدمت هذا الأمر للناس وحذرتهم منه في برنامجك، ألم يهددوك؟ ألم يهددوك بتسليط الجن والشياطين؟ أي دعوة وأي خير يرجونه للناس وهم يهددونهم؟ لذلك هم يريدون أن يستعينوا بهذه الجن وبهذه الشياطين ليوهنوا قوة الناس ويضعفوا إيمانهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. لكن أحسب إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سيحميك.
استخدامهم للطلاسم شيخ عادل، وش تقول في ذلك؟
أقول الطلاسم لابد أن تعرف أن هذه الطلاسم هي عبارة عن أرقام، حروف، رموز. هذه الطلاسم والرموز والحروف والأرقام لها دلالات، كل رقم، كل حرف، كل طلسم له معنى. يصل تلك الأرقام أو تلك المعاني بالشرك بالرحمن والاستهزاء بذات الإله جل في علاه. الشيخ الله يحفظه ذكر مسألة في التوحيد، وقد سألته سؤالا: كيف عقل المشاهد؟ يا أخي، المشاهد الذي يشاهد هذه الأشياء هو على حالتين: إما أن يكون مصدقا، وقد قرر أهل العلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر بما أنزل على محمد، وإما أن يكون رجلا يضيع الوقت أو من باب الاستطلاع، حب الاستطلاع. وقد قرر أهل العلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. لكن لا بد أن تعرف أن التوحيد نور كما ذكره الشيخ، وأن الشرك ظلام. ولذلك سأضرب لك مثالا بسيط عن قوم إبراهيم. لما أرادوا أن يحرقوا إبراهيم أوقدوا نار عظيمة، حتى إن المرأة تنذر النذر، يروى أنها تنذر النذر لئن شفي مريضي لأجمعن حطبا لإحراق إبراهيم. وكان الطير كما يذكر ابن كثير، يروى أنه كان الطير يطير بين السماء والنار فينشوي. لو كان عندهم عقول لوضعوا إبراهيم في الأرض ثم وضعوا عليه الحطب فأوقدوا عليه النار. لكن لأن عندهم في عقولهم ظلمة، التوحيد نور. الله جل في علاه يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فسمى الشرك ظلمة. ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا، يصف لنا حال الشرك على أنه أظلم من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. الشرك أشد ظلاما من هذا. ولذلك يا أخي الحبيب، يجب أن تعرف أن الذي يطلع على هذه الأمور قد سلم عقله لأولئك المجرمين. أكرر لك مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة أنهم مراكز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله. يا ناس، إن أعظم شيء عندنا يجب أن نحافظ عليه هو عقيدتنا. إن هؤلاء يضربوننا في أعظم شيء، وهي التوحيد اللي هو حق الله على العبيد، الذي ذكر لنا فضيلة الشيخ قبل قليل أنه يجب أن نحافظ عليه وندافع من أجله ونعيش من أجله ونموت من أجله، لأن الله جل وعلا يحب ويتولى ويدافع ويؤيد أهل التوحيد.
الآن شيخ عادل الطلاسم يكتب حروف، وكل حرف يقابل طلسم، كل طلسم يقابل شيء متعارف عليه بين السحرة. مثلا تتصل عليهم المرأة ويقول لها اكتبي بنفس الطلسم، يعني ما يقول لها طلسم صريحة، يقول لها اكتبي بنفس الكتابة اللي أنا كاتبة عشان الله يشفيك وعشان ينزل يشيل عنك المرض وعشان يفك عنك السحر، وهو ما تدري المرأة أنها تكتب طلسم بنفس ما يكتبه الساحر. وش تقول في ذلك؟
أنا ما أستطيع، يعني أنا الآن في لقاء معك سمعي ما أستطيع أوضح لك، ولكني أنا سبق وأن وضحت للناس بحروف وأرقام، وأنت كنت ممن فك هذه الأرقام والرموز، فوجدت أنها هي استهزاء بكلام الرحمن جل وعلا، وأنك بهذه الأرقام لما فككتها في أحد كتب السحرة أنك تضع سورة الطلاق في الحمام وتنجسها بالنجاسات. لكن حينما يقول لها اكتبيها بهذه الأشياء وبهذه الحروف، ينص على أنها تكتبها بهذه الحروف حتى تتقرب إلى الشيطان وتكفر بالرحمن جل في علاه.
في نظرك شيخ راشد، ما هي أسباب انتشار السحر خصوصا في الآونة الأخيرة؟
هذا سؤال في غاية الأهمية، لأننا نحن نريد أن نعالج هذه القضية، نريد أن نأخذ الناس وأن ننتشل الناس من تعلقهم بغير الله إلى أن يتعلقوا بالله الواحد الديان، نريد أن نخرجهم من الشرك إلى التوحيد الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. أعظم الأسباب انتشار الشرك كثيرة، أعظم هذه الأسباب، وقد أطلنا الحديث في هذا الموضوع، أعظم هذه الأسباب ضعف التوحيد. الشرك بشكل عام، والسحر لا يمكن أن ينتشر في زمن يقوى فيه التوحيد ويقوى فيه أهل التوحيد ويقوى فيه من يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك بالله عز وجل، لكنه يكون له جلبة ويكون له خيل ورجال إذا ضعف التوحيد وضعفت العناية به وضعف تعلق الناس بالله وضعف تعظيم الناس لله سبحانه وتعالى. إذن هذا واحد. الأمر الثاني، حينما نتأمل في قنوات السحر بشكل عام أو نتأمل إلى السحرة، هم يراهنون على ماذا؟ هم يراهنون على مشاكل الناس الاجتماعية. فكل الناس لديه مشاكل، المديون عنده مشكلة في ديونه، المتزوج عنده مشاكل في بيته، الذي ليس لديه أولاد عنده مشاكل، الذي لديه أبناء عنده مشاكل. إذن المشاكل الاجتماعية التي يعانيها الناس والوضع العام، الجو الاقتصادي والسياسي، كل هذه الأمور تساهم في أن الإنسان يكون كالغريق يريد القشة من أجل أن يتعلق بها، لأنه يظن أن هذه القشة هي التي ستنجيه، وهي لن تنجيه. هذا الذي يحصل. هؤلاء الناس يأتون فيقولون الناس مرضى والناس مسحورون والناس فيهم وكذا وكذا وكذا، ونحن الذين سنخلصهم ونحن الذين سنشفيهم، ويقولون نحن قناة الشفاء في العالم، ونحن أتينا الله سبحانه وتعالى هيأنا لكم من أجل أن نشفيكم وأن نزيح أمراضكم ومشاكلكم. وآخر يقول أنا إذا دخلت إلى الاستوديو أحس أني في عالم آخر، أحس بروحانية عجيبة، ليست روحانية، الشياطين تتلبس. وآخر يقول أنا إذا دخلت إلى الاستوديو أحس أني في عالم آخر، أحس بروحانية عجيبة، ليست روحانية، الشياطين تتلبس والشياطين تتجمع عليه من أجل أن تكشف له بعض هذه الأمور، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء. هذا ما السبب وراءه؟ سبب وراءه أننا أهملنا علاج مشاكل الناس. الناس إذا تعلقوا بغير الله تبدأ المشاكل. حتى يا أخي الذين يتعلقون بالله والناس الذين هم على التوحيد، لديهم أحيانا حينما إنسان يصيبه مس أو سحر أو عين، أول من يخطر بباله من؟ يقول لك القارئ فلان قراءته جيدة.
يتعلقون بالبشر.
يتعلقون بالبشر، وهذا القارئ لا شك أنه من أهل العلم وأهل الدعوة والتوحيد. يعني الآن لجأنا إلى الجميع ونسينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. أنسينا هذه الآية؟ أنسينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ هذه الرقية حتى إذا كانت مجتمعة لشروطها، إذا لم يكن في قلب الإنسان أنها لا تضر ولا تنفع إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، فقد اختل شرط من شروط هذه الرقية الشرعية. إذا نحن لدينا هذه المشاكل، عدم حلنا لها بالطرق الشرعية والطرق المناسبة جعل لهؤلاء بابا يلجون منه إلى قلوب الناس وإلى عقولهم. إذن هذه مسؤولية من؟ مسؤولية العلماء أن يقوموا للناس من أجل أن يحلوا مشاكلهم، مسؤولية الأطباء الاجتماعيين والأطباء النفسيين حتى يقوموا بحل هذه المشاكل عن الناس وتعليقهم بالله عز وجل. كل إنسان يصاب بالهم وكل إنسان يصاب بالغم، إذن كيف أزيح عنه هذا الغم وهذا البلاء وهذا الابتلاء الذي حل به؟ هناك طرق شرعية. إهمالنا لهذه الطرق الشرعية جعل هؤلاء الناس يلجون ويقتحمون منازل المسلمين ويكونون أمامهم علماء ليحلوا مشاكلهم والعياذ بالله.
استخدامهم الآن للأشياء الحسية في حياة الناس يا خادل، مثل الشموع، البخور، طبعا هذه أشياء مباحة عند الناس، لكن يشترطون أن يردد الناس أسماء شياطين وهم لا يعلمون أنها أسماء شياطين. رأينا أحد هؤلاء يستخدم مثلا الشموع البيضاء لجلب الرزق، والخضراء للسعادة، والحمراء للحب وغيرها، لو تبينها لأخوة المستمعين.
هي القضية يا أخي الكريم لا تعدو أن تكون قضية أن تعلق، مثل ما ذكر الشيخ، المريض يتعلق، وإن لم تصح هذه العبارة، يعني الغريق يتعلق بقشة، لكن هم يقولون المريض نعلقه بقشة، يعلقون يوم بشمع، يعلقون يوم بأبخرة، يعلقون، المهم أنه يتعلق بغير الله عز وجل، لأنهم ينوعون طرق الإضلال للعبد، يوم يعلقون بحجاب، يوم يعلقون بتميمة، يوم يعلقون بأبخرة في أوقات معينة، يوم يعلقون بشموع، ويربطون أن هذه تجلب له الخير وتدفع عنه البلاء.
شيخ راشد، دعنا نبين للناس الآن من هم هؤلاء الذين يدعون أنهم يشفون الناس ويحلون مشاكلهم، وهم يظهرون ويتعلقون بالله ويظهرون أمام الناس في الظاهر وهم سحرة، هل لديك سير ذاتية لهؤلاء؟
احنا أخي الكريم حينما تحدثنا مع الشيخ عادل جزاه الله خير في بعض وسائل الإعلام عن هذه القضية، لم تكن فقط ردة فعل، نحن لدينا ملفات كاملة عن هذه القنوات وعن القائمين عليها، ولدينا تواصل مع الأقمار الصناعية سواء العرب سات أو النايل سات عن هذه القنوات تحديدا. هؤلاء يا أخي الكريم أعطيك صفاتهم التي يظهرون بها. أول هذه الصفات أن هؤلاء الذين يدعون العلم لا يعرفون يقرؤون القرآن، وأنا أجزم يا أخي الكريم أنهم لا يمسون المصحف إلا وهم داخل الاستوديو، لأن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجران. هؤلاء لا يتتعتعون، هؤلاء لا يعرفون اللغة العربية أصلا، هؤلاء القوم لم يقرأوا القرآن بتاتا. حينما يقول لأحدهم هذه تجدها في سورة القصص، قال له المتصل يا شيخ وش سورة القصص؟ قال القصص، سورة القصص. فالمخرج صحح للشيخ قال ليست سورة القصص، هي سورة القصص. قال آسف، هي سورة القصص. قال لا أعرف سورة القصص. هذا لا يعرف، لا يعرف ينطق اسم سورة من سورة القرآن. وأيضا يقول سورة الزلزلة، ما عندنا سورة اسمها الزلزلة، هي سورة الزلزلة. إذن لدينا مشاكل في هؤلاء القوم، لا يفقهون شيئا من كلام الله. الصفة الثانية في هؤلاء القوم أنهم يستعينون ويستغيثون بغير الله عز وجل. وأبسط الأمور التي نعرفها ويعرفها كل من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أبسط أمر يعرفه من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن دعاء غير الله شرك، والاستعانة بغير الله شرك، والاستغاثة بغير الله شرك. هذا ندرسه لتلاميذنا في المراحل الابتدائية في كتاب ثلاثة الأصول وغيرها من كتب أئمة التوحيد والعقيدة. هؤلاء يدعون ويستغيثون بغير الله عز وجل، هؤلاء يدعون علم الغيب، هؤلاء يستعينون بالجن والشياطين ويقولونها أمام الناس علانية. ألم يقل باسم أفندي الساحر الذي يسمى باسم، ألم يقل إن لدي جني اسمه السر هو الذي يطلعني على خفاياكم وأدخل إلى غرفة الخاصة، وأدخل إلى غرفة الخاصة التي لا يدخلها أحد حتى أحل وأعالج هذه القضايا. ويتواصل. والمرأة أيضا التي تظهر كأنها سلفية منقبة، وامرأة أخرى تقول أمامي هذا الإناء الذي فيه ماء أرى صورة الذي يتصل، من الذي يريها صورة هذا المتصل في هذا الإناء؟ والأخرى بالبلورة وغير ذلك من الأمور العجيبة الغريبة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الذي يؤلم القلب، هذا الذي يحزن، أنك ترى هؤلاء بهذه السذاجة وبهذه العقول وبهذه الأمور الشركية، ومع ذلك للأسف للأسف تجد من يتعلق بهم من أجل أن يحلوا مشاكلهم وينفسوا كروبهم والعياذ بالله.
رسالة توجه للمسؤولين عن الإعلام الذين لديهم السيطرة على هذا البث الفضائي في القنوات،
فقول لهم إنكم تحملون مسؤولية عظيمة، تحملون مسؤولية عظيمة للمحافظة على أموال الناس وعلى دماؤهم وعلى أعراضهم، فهؤلاء الذين يخرجون في هذه القنوات سرقوا أموال الناس، وليتهم سرقوها فقط، بل سرقوها وسرقوا العقائد معها، وتعدوا على الأعراض، انتهكوا الأعراض وسرقوا الأموال، وعلقوا الناس بغير الله جل في علاه. وأقول لهم اتقوا الله عز وجل في أمة محمد، فإن هؤلاء قد أحدثوا كفرا ما أحدثته قريش، فإن قريش كانت تعبد الأوثان والأصناب لتقربهم إلى الله زلفى. يقول أحدهم إن عندي من هذا العلم علمني منه شيخي الشيء البسيط، وشيخي هو الذي يقول للشيء كن فيكون.
أعوذ بالله.
يدعون علم الغيب، ويقول شيخي عنده 3 عمائر ويسكن في بيت طين، يخادع بها عوام الناس. لو كان شيخك زاهدا لسكن ما سكن في هذا البيت، لكن شيخك يجلس في هذه الأماكن الخربة حتى تنزل عليه الشياطين.
تسمح لي شيخ صلاح، أنا سأسأل سؤال الشيخ عادل وسؤال لك. شيخ عادل، الآن الناس هذا الخوف الذي يتمالك في قلوبهم من السحرة ومن أن يلحقوا بهم أذى، وش تعليقك عليه شيخ؟
أول شيء شيخ، أنت ذكرت في بادي حديثك كلام جميل جدا وعظيم ومتين، وأصلت هذه المسألة أنه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هؤلاء كما ذكرت شيخ ما قدروا الله حق قدره، وما علموا أن الله هو القوي، ولو استشعر أنه كل يوم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، ما في أكبر من الله شيء. والله جل وعلا يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ما في أحد فوق الله عز وجل، كلهم دون الله، فلما نخاف نحن كل يوم نستقبل القبلة ونقول الله أكبر، ثم نقرأ الفاتحة، ثم نركع نقول الله أكبر نكررها، ثم نقول سبحان ربي العظيم، ما في أعظم منك أحد يا رب. لكن المسألة كل ما ضعف العبد وخاف من الجن تسلط عليه الجن، وهذا كانت الجاهلية قديما إذا نزلوا وادي قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاءه، فكانت الجن تتسلط عليهم، فالله جل وعلا قال وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لأن كانت تتسلط عليهم الشياطين، فالسبب في هذا هو الخوف. فمتى ما خاف العبد تسلط عليه الشياطين، ومتى ما حقق التوحيد الذي هو إفراد الله الحميد المجيد، فلا يرجى إلا هو، ولا يخاف إلا منه، ولا يستغاث إلا به، ولا ينكسر إلا بين يديه، ويعلم علم يقين أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يتم شيء في هذا الكون إلا بأمره جل في علاه. فإذا علم هذا الأمر وتوكل على الله حق التوكل الذي يقول ربنا جل وعلا، يقول يا عبدي خليك معي وأنا أكفيك كل شيء، الله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي كل شيء. فإذا حقق التوحيد وتوكل على الحميد المجيد ولم يخف من الجن ضعفت الجن، لأن الجن ضعيفة، والله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الذين تقبض عليهم يا شيخ،
لا تسأل عن ضعفهم أصلا يا شيخ، لا تسأل عن ضعفهم، يعني سأضرب لك مثالين بالضعف، وسأضرب لك 3 قصص. واحدة أسبابها نحن ضعفنا، ساحر. هذا الساحر كنا نتابع من بعد صلاة العصر مباشرة، وقال أما لا يتم للسحر حتى أذهب إلى مكان بري وتحضرون لي ثنتين من الذبائح فأذبحها لغير الله عز وجل. فأعطينا المتعاون الذبائح في السيارة، ثم انتظرناه على بعد ما يقارب كيلو كيلو ونصف في مكان بري، وقلنا إذا مررت من عندنا احنا نتبعك. في هذا المكان كان بجوار محطة، مر علينا. لما مر علينا قال للمتعاون إن هؤلاء حكومة، قال أنا أجل أوقف وأتأكد ونشوف. نزل وقف عند المحطة، فنزل في أماكن التموينات، فأعطانا الإشارة أن القضية ترى انكشفت، ترى الرجل عرفكم. نزلنا، فلما أردنا أن نلقي القبض عليهم حصلت منهم مقاومة عنيفة جدا جدا جدا، حتى أنني أتذكر أني حينما تمكنت عليه وألقيت القبض عليه بعد مقاومة شديدة جدا في داخل البقالة، مقاومة عنيفة، فتحت عيني فإذا ملابس في يدي ولا أدري أين ذهب. فنظرت فإذا هو يركض هناك على بعد حوالي 400 متر ما عليه غير سروال، فتبعناه بالسيارات، كل ما تبعناه كان يركض. فتذكرت كلاما لشيخ الإسلام، إن نراهم تحملهم الشياطين في الهواء ثم نقول لا إله إلا الله ونقرأ شيئا من القرآن فتركهم الشياطين. فتذكرت آية الكرسي التي قال صلى الله عليه وسلم إذا أوى الرجل إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان. وتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها إذا أصبح حفظ من الجن حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى حفظ من الجن حتى يمسي. فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما وصلت إلى نصف الآية إلا هو يتدحرج والله كالكرة. فألقينا القبض عليه، فلما مسكناه قال لي أنت بهذا تمسكني وبغير هذا ما تستطيع.
لا إله.
السبب ما هو؟ أننا من بعد صلاة العصر وحنا نتابع إلى أن أذن المغرب ونسينا الأذكار، ونسينا الأذكار وانشغلنا بالقبض عليه، لكن الله جل وعلا علمنا درسا لا ننساه. أما بعضهم فوالله إني أذكر من القصص التي من ضعفهم وأنهم ليسوا بشيء، أذكر رجل كان هذا الرجل في أطراف مدينة الرياض، رجل لا تسأل كم من بيت هد بناؤه وكم من امرأة فرقها وكم وكم وكم، حتى أن معه ورقة كان إذا أخرجها لرجال الأمن يقول اذهب. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هذا السحر جاءوا بسحر عظيم. الله جل وعلا يذكر أن هذا السحر سحر التخيل، يخرج هذه الورقة ويظن من يراها أنها إقامة، وهو متخلف في البلاد له سنتين. اتفق معه إخوانكم من رجال الهيئة على أن يصرف امرأة عن زوجها ويعطف أخرى، وفي الموعد المحدد حضر، وعندما جاء كان يحمل بيديه كما ذكرت أخ صلاح طلاسم ورموز وحروف أرقام ودوائر ومربعات، كلها كفر بالله عز وجل واستغاثة بالشياطين. فلما استلم طلب مبلغ كبير من المال سلم، ثم استلم هذا الطلاسم فألقي القبض عليه. أحضرناه إلى مركز الهيئة فسألته ما اسمك، ثم قال اسمي فلان، ثم جث على ركبتيه وبكى بكاء شديد بكاء مر. قلت ما الذي يبكيك؟ قال اسمع، أعلم أنكم تبحثون عن السحرة والمشعوذين والدجاجلة والكهان، وإن عندي من هذا العلم ما لو أخبرتك بجزء يسير منه لاستطعت أن تلقي القبض على كثير من السحرة الموجودين. قلت أما هذا فلا، فإننا نتوكل على الله جل في علاه الذي يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ونحيل حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته، فالذي يتوكل على الله يكفيه. قال إذن أعترف لك بكل شيء، لكن أريد أن أسألك عن شيء. قلت اسأل عما تشاء وسأجيبك عن كل شيء. قال كيف استطعت أن تلقي القبض علي ولم تخبرني الجن؟ فضحكت فاشتد بكاؤه. قال تضحك؟ قلت نعم، أنت على ثلاث حالات لا رابع لها، أما الأولى فإن تقربك إلى الجن ضعيف. قال تقربي إلى الجن قوي، وأنا عندي امرأة في البيت. هو يحاكيني على ما أعرف أنا لا على ما تسمعون أنتم. هو ليس عنده امرأة يمارس معها الفواحش أجلكم الله، لأنه تعدى أصلا مرحلة كبائر والزنا بمجرد أن كتب هذه الطلاسم والرموز وأعطاها الناس وأعطى الأعمال، علق الناس بغير الله عز وجل، فهو مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله. قلت لإخوانكم من رجالها اذهبوا فأحضروها، فلما أحضروها فإذا هو أجلكم الله يأخذ دماء الحيض فيكتب بها كلام الله جل في علاه. قال أخبرني بالثانية. قلت لربما أن مظلومة أو مظلوم رفعت أكف الضراعة إلى الله فقالت يا الله يا من تجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء، يا الله أسألك وأنا في ثلث الليل الأخير يوم قلت تنزل إلى السماء الدنيا، يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وذلك كل ليلة، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له وذلك كل ليلة. فقالت يا الله فرق بيني وبين زوجي، حرمت من أبنائي يا الله. فقال وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. يا أخي عندي اتصال قبل أيام من امرأة جاية تشكي هي وزوجها، وهذا كثير عندي كثير يمر علي، تقول والله إني أبغض بنتي وأراها كالقرد وأتمنى أن تموت، وأتمنى أن تموت. مر علي كثير من القصص من هذا الشيء. أليس هؤلاء من أسباب ما يفعلون أولئك المجرمين؟
يصرفون الناس بعضهم.
فقال وعزتي وجلالي، يقول الله عز وجل لأنتصرن فأوقعك الله. قال لا تسأل عن هذا، هذا كثير، كم من امرأة والله ما أحصيها، لكن أعطني الثالثة. قلت لما عزمنا على إلقاء القبض عليك تذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قالت له الملائكة هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. ثم يأتي شيطان آخر يريد أن يهم بهذا المتحصن فيقول الأول ما ظنك برجل قد هدي وكفي ووقي، فقلت هديت إلى الصراط المستقيم وكفيت ما أهمك وأغمك ووقيت ببركة تلك الدعوات وقطعنا عنك الإرسال فأوقعك المنان. ثم قام وصرخ ثم جلس ثم قام ثم قال والله إنك لا تستطيع أن تلقي القبض علي إلا بهذا. قلت أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن الصياد ممن أنت تسير على خطاه حذو القذة بالقذة اخسأ عدو الله فلا تعدو قدرك. هم ليسوا بشيء، لكن نحن هل نستعين بالله على هؤلاء المسخ البشري الذين يستعينون بالشيطان الرجيم؟ الله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والمستعين بالشيطان الساحر أضعف، والذي يريد أن يذهب إلى أن يسحرك أقل ضعفا فهم ضعف مضاعف.
أخ صلاح أنت هددت، أنا بصير مذيع اليوم، أنت هددت في قنوات السحر جزاك الله خير بسبب محاربتك لهذه القنوات، والناس تفاعلوا مع موضوعك وأخذوا يدعون لك كثيراً، هل حرك فيك شيء هذا التهديد؟
أولاً من توكل على الله فهو حسبه، تهديدهم لي تهديد لمن يعمل في القناة الرياضية كاملة وفي برنامج 99. نحن متوكلون على الله دائماً، ثم إنهم وظفوا أنفسهم كمسوقين أغبياء، قدموا الشهرة للقناة الرياضية التلفزيون السعودي لبرنامج 99 على طبق من ذهب، ويتبين هنا حينما نستخدم الأعداء في تبصير الناس. يعني هذا تهديدهم، زاد تهديدهم وقل اهتمام الناس بهم، ولم يأخذوا منهم إلا الإصرار على محاربتهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأنا أقول شكرا للناس وشكرا لهم لأنهم حذفوا هذه القنوات من بيوتهم. في الختام شيخ راشد، ما الحل أو العلاج؟
يعني أعتقد الحمد لله، للأسف شيخ عادل يعرف أن هناك من يسوق أنه لا غنى عن السحرة ولا بديل لهم البتة، وهذا من يقول به على خطر، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء، علمه من علم وجهله من جهل. الله سبحانه وتعالى أمن علينا بنعمة عظمى وأعطانا منة كبرى وهو هذا القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن لدينا كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن هذا القرآن يكون له أثر عظيم إذا أيقن به الإنسان. لدينا الرقية الشرعية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرقية حتى تكون شرعية اشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الرقية بأسماء الله وصفاته. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقية باللغة العربية باللسان عربي مبين. الشرط الثالث أن لا يعتقد الإنسان أنها تضر بنفسها، بل إن الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أتى الإنسان بهذه الرقية وفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في علاج المرضى فإنها ستكون نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. المشكلة عندنا أن بعض الناس لا يؤمن أن هذا القرآن شفاء، يقرأه وليس في قلبه ذاك اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيشفي به. الأمر الثاني، خير من يقرأ عليك نفسك. أنت إذا قرأت على نفسك فأنت صاحب الحاجة وأنت صاحب الإلحاح، تلح على الله عز وجل أن يشفيك وأن يمن عليك بالعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقي أحدا وضع يده صلى الله عليه وسلم على مكان الألم ثم ينفث صلى الله عليه وسلم ويبدأ في قراءة الأذكار والرقية الشرعية. الرقية الشرعية كثيرة، القرآن كله رقية، لكن لو استطاع الإنسان أن يرقي نفسه دائما بآية الكرسي ويرقي نفسه بسورة الفاتحة ويرقي نفسه بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإنها بإذن الله عز وجل إذا كان معها ثقة بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي وهو المعافي فإن الله عز وجل يمن على عبده. أيضا أن يلح الإنسان على الله عز وجل في الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ والله وهذا أمر أقسم عليه، لأن الله عز وجل الذي أخبر به ولا نشك فيه أبدا أن العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى واستكمل شروط الدعاء وأتى به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورقى الإنسان نفسه وهو واثق بأن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، أن الشفاء يأتي بإذن الله عز وجل. فإن لم يأتي فليتهم الإنسان نفسه، إذا اتهمت نفسك فإنك تعلم أنك مقصر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى يكون الإنسان يصل إلى مرتبة الكمال البشري لا بد أن يسير إلى الله عز وجل بخطين، أن يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، يعلم أنه عبد ضعيف مقصر مذنب، ويعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير وأن الله عز وجل خزائنه ملأى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل ينقص من البحر شيء؟ إذن البديل هو أن نتعلق بالله، البديل هو القرآن العظيم، البديل أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، البديل أن نترك الشرك وأن نترك البدع وأن نترك المعاصي وأن نحقق توحيد الله عز وجل، لأن من حقق التوحيد ظاهرا وباطنا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.
فتوى. رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى، وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به، فما الجواب؟
هذا منكر لا يجوز، رسول نهى عن ذلك، من أتى عرافا أو كاهن فصدقه يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الخير الآخر، ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. كذلك في الحديث الآخر، ثلاث لا تدخلها الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة، يسأل ربه العافية والشفاء. أما الذهب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة فهو منكر والعياذ بالله.
والآن مع سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وهو يرقي أحد المرضى.
اقرأ بسم الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أله بما أصاب الناس واشف عند شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءك. اللهم رب الناس أذن الباس واشف عند شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر. اللهم رب الناس فلم الباس وشفاء عند شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر. بسم الله يعطيك من كل شر من شر كل نفس أو عين حاسد. الله بسم الله يعطيك من كل شر من شر كل نفس أو عين حاسد. بسم الله يعطيك من كل شر من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله فما شاء الله ولا يصف سوى الله فما شاء الله ولا يصف سوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فما شاء الله ولا يصف سوى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فما شاء الله فعل وما لم يشاء ولا حول ولا قوة إلا بالله فما شاء الله فعل وما لم يشاء ولا حول فما شاء الله كان وما لم يشاء ولا حول. فاللهم اشفه وعافه فاللهم اشفه وعافه فاللهم اشفه وعافه فاللهم صل وسلم فاللهم صل وسلم الله يعافينا.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مجموعة فجر الإبداع المملكة العربية السعودية الرياض طريق الملك فهد هاتف 4633778 ناسوخ 4633776 صندوق بريد 240716 الرياض 11322. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.